بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية الظهور، وذكر المصنف أنه إذا واجهنا دليلا لفظيا، دليلا شرعيا لفظيا، وحتى نستطيع الإفادة منه والاستناد إليه في معرفة الحكم الشرعي، فقد يكون هذا الدليل يتضمن دلالات مختلفة، فحتى يعني نحدد هذه الدلالة المقصودة والمرادة من قبل المشرع، لابد أن نعتمد على ظهورين. الظهور الأول هو ظهور الألفاظ في معاني معينة، والظهور الثاني هو ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق، أن ما يريده مطابق لما هو ظاهر من اللفظ لظهور الألفاظ. ويعني انتهى الكلام في أنه هذه قاعدة نسميها أصالة التطابق بين ظهور حال المتكلم وظهور الألفاظ، وبعبارة ثانية أصالة الظهور أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، عبارة ثالثة مقام الثبوت والإثبات. فحتى نتمكن من إحراز مراد المتكلم نستعين بظهور الألفاظ في معاني معينة، ونقول أن هذه المعاني هي المعاني التي يريدها المتكلم، وإن كانت هناك معاني محتملة أخرى. هاي تقريبا خلاصة ما تقدم، وهذا اللي تقدم هو عبارة عن تحديد موضوع معين، وهو يوجد ظهور للألفاظ، والعرف يفهم أن مراد المتكلم مطابق لظهور الألفاظ. شخصنا موضوع فقط، والمهم عليكم السلام، والمهم هو أن يكون هذا التطابق حجة، المهم أن يكون هذا التطابق والاعتماد عليه منجز ومعذر، وإلا أي حالة من حالات تشخيص الدلالات أو غيرها إذا ما ثبتت لها الحجية لا قيمة لها، لا قيمة لها. وفرض حصل التطابق وهذا التطابق مو حجي، يفيدنا في استنباط الأحكام الشرعية؟ طبعا لا. إذن هذا الذي شخصناه في الدرس السابق بأن العرف يرى ويفهم بوجود تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، هذا لا يؤتي ثمرته إلا إذا كان حجة بنظر الشارع، فنحتاج إلى إقامة الدليل على حجية هذا التطابق وإمكانية الاستناد إليه. وتقريب الاستدلال على حجيته بنقطتين. النقطة الأولى أن المجتمع المعاصر للمعصومين عليهم السلام، اللي هم يعني أصحاب المعصومين عليهم السلام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأصحاب الأئمة عليهم السلام، كانوا يستندون إلى هذا التطابق في تعاملهم مع المعصوم عليه السلام، يستندون إلى ماذا؟ إلى هذا التطابق. الألفاظ في كثير منها لها دلالات متعددة، أوضحها إحنا مارين عليه الأمر. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يطلب منهم طلب بصيغة الأمر، ينهاهم بصيغة النهي، وقلنا الأمر والنهي يحتمل معاني متعددة. فكيف كان يتعامل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الحالة؟ يا حالة، حالة أنه الأمر والنهي مع وجود دلالات متعددة محتملة مرادة من المتكلم، كيف كانوا يتعاملون معها؟ بهذه الآلية، بهذا القانون، اللفظ في نفسه له ظهور ظاهر في الوجوب، ويرون من المعصوم عليه السلام أن ظاهر حاله يريد هذا المعنى، المعنى الظاهر من اللفظ. إذن كان الأصحاب، أصحاب المعصومين عليهم السلام، يعتمدون هذه الآلية في تشخيص مراد المعصوم عليه السلام، ويفهمون أن ما يريده مطابق لمن؟ لما هو ظاهر من اللفظ، بما هو لفظ. مرة إرشاد، مرة اختبار. لا، راح يجينا مو تطابق هذا بعد، راح نستعمل أدوات حتى ندل على الاستحباب.
يعني قريب.
بس الظاهر، بس الظاهر. ذنيت المعاني اللي هن مظاهرات من اللفظ يحتاجن معونة، يحتاجن إضافة، إحنا نسميها قرينة. هو ظهور اللفظ بالوجوب، تمام. إذا المتكلم لم ينصب قرينة على معنى آخر، هذا وحده كافي في أن نفهم الوجوب. أما إذا أراد أن إذا أراد معاني أخرى غير الوجوب، عليه أن ينصب قرينة، وبعد ما نعتمد على ظهور. ولكن هو في نفس اللفظ، وإن كان ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب، يحتمل استحباب ولا لا؟ في نفسه يحتمل.
أشبه
بالفاضل، لأنه
لفظ الموضوع
للمعنى
هذا لا يحتاج إلى
مجازة، تماما هو
هو نفس الكلام،
هو هذا القانون، هو
يقول أنه الاستحباب ليس على نحو الوضع،
على نحو لأنه يشابه الوجوب،
يشابه الوجوب،
فأكو احتمالية أنه
يحتاج إلى قرينة.
أحسنت. فإذا هذه المقدمة الأولى للدليل على حجية هذه القاعدة وهذا القانون العرفي وهذه الآلية في تشخيص مراد المتكلم. القاعدة الأولى المقدمة الأولى، أن مجتمع المعصوم عليه السلام، المجتمع العرف الذي كان يتعامل مع المعصوم عليه السلام، يستند إلى هذه الطريقة. لحد الآن استدلينا؟ لا. وإذا المجتمع تعامل، ليش المجتمع معصوم؟ المجتمع المعاصر للمعصوم ليس معصوما،
المعصوم عمضى هذا التعامل.
فنحتاج إلى مقدمة أخرى، أن المجتمع الذي كان يعاصر المعصوم ويتعامل معه سلام الله عليه يتعامل بهذه الطريقة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو كانت هذه الطريقة غلط ولا وليست حجة وتؤدي إلى تفويت أغراض المشرع، المعصوم يبقى ساكت سلام الله عليه لو ينبههم إلى خطأهم؟ ينبههم على خطأهم لازم، لأنها تؤدي إلى تفويت غرض المولى هذه الطريقة تنقض غرضة بما هو مبلغ ومشرع، مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فتنقض غرضة وتؤدي إلى تضييع الشريعة. فيجب عليه أن يحفظ غرض المولى، وأيضا هذا من باب أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن تدخل يعني على مختلف المباني في هذه النقطة. إذن المقدمة ثانية شنو؟ لو كانت هذه الآلية والطريقة في تحديد مراد الشارع خاطئة، كان واجبا على المعصوم عليه السلام، كان واجبا على المعصوم أن ينبهه، وما دام أنه لم يعترض، سكت يعني، لم يعترض على هذه الطريقة، نستكشف من هذا السكوت، راح تجينا إن شاء الله في بحث السيرة، نستكشف من سكوت المعصوم عليه السلام أن هذا الفعل والسلوك ممضى مقبول، وما دام مقبول شرعا إذا الحجة. إذن بهاتين المقدمتين هذا الدليل على من؟ يعني هذه هي السيرة العقلائية، حتى تكون السيرة العقلائية دليلا صحيحا لازم بها الطريقة ثابتة في وقت المعصوم، موجودة في وقت المعصوم عليه السلام. اثنين شنو؟ المعصوم لم ينهى عنها، لم ينهى عنها. قال قدس سره: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الدليل يتكون من مقدمتين: الأولى أن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأئمة عليهم السلام، كانت سيرتهم، طريقتهم، سلوكهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، يعملون بظواهر الآيات وبظواهر الروايات التي تصل، واتخاذ الظهور يعني اتخاذ هذه الطريقة اللي شرحناها أساسا لفهمهما، فهم القرآن والسنة. هذا من جبنا التتبع التاريخي، المواقف والروايات، أسئلتهم، لما يجيهم جواب من المعصوم، لما يجيهم تفسير لآية من المعصوم عليه السلام يسكتون، لما يكون الكلام ظاهر في شيء يسكتون، يعتمدون على هذا الظهور، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه السيرة، هذه الطريقة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا إذا لم تكن صحيحة شرعا لردعوا عنها، نهوا عنها. هذا اللي يعني أنا ذكرته في الأثناء، وإن شاء الله بالحلقة الثانية تأخذوه. فليش واجب عليهم الرادع؟
لو عدت من عشر واحدة منهم
حفاظ على غرض المولى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقريبات مختلفة. وبذلك بهذا السكوت وعدم الرادع يثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة، للسيرة القائمة على العمل بالظهور. وإمضاء الشارع شنو معنى؟ هو معنى حجة، وهو معنى حجية الظهور شرعان. هذا أيضا من يعني الدرس السابق قلنا من الأبحاث المهمة جدا، والتي تستمر إلى آخر أعمارنا العلمية، لأنه ما من دليل خلينا نقول 95%، لأن القطعيات قليلات حتى نبقى هامش للقطعيات، 95% من الأدلة اللفظية بل حتى اللبية في كثير منها، يعني مثلا فعل المعصوم عليه السلام تعتمد على هذه القاعدة. ان شاء شوف ايش قد عندنا مسائل فقهية، ايش قد عندنا استدلالات، 95% من عدها يعتمد على هاي القاعدة. زين، الآن استعرفنا القاعدة شنو وثبتت لها الحجية، الآن نريد شوف تطبيقات بالضبط هاي القاعدة وين تطبق. فيقول المصنف عندنا بلحاظ الألفاظ ثلاث حالات. الحالة الأولى هو أن يكون اللفظ ذا معنى وحيد. سؤال، يخرج عن هذا كلامنا لو ما يخرج؟ يخرج. احنا قلنا يجي دليل له معان محتملة متعددة، معاني محتملة، فنعتمد على هاي القاعدة حتى نحدد أحدها. فإذا كان اللفظ له معنى وحيد بعد هاي القاعدة تتدخل أو ما تتدخل؟ ما تتدخل، دلالة قطعية، نص يسمونها الشكل، يكون اللفظ نصا في معناه، يعني دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى قطعية ما بها مجال. ليش؟ لأنه هو السامع لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر، فالدلالة هنا قطعية ولا يمكن فهم معنى آخر من هذا اللفظ. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لللفظ أن يكون اللفظ ذا معان متعددة، ولكن هذه المعاني برتبة واحدة علاقتها باللفظ بمستوى واحد برتبة واحدة بالمنطقة، أخذناها المشترك، المشترك اللفظي. شنو المشترك؟ هو اللفظ الذي يوضع لمعان متعددة. إن هاي القاعدة تشتغل تتدخل؟ لا ما تتدخل، لأن احنا قلنا في شرح القاعدة هذه القاعدة نعتمد عليها في، يعني نعتمد عليها وتنفعنا في تحديد معنى معين. أي معنى تحدد أن أقرب المعاني، أقرب، قلنا أقرب المعاني. وفي حالة المشترك اللفظي يوجد أقرب، لو كلهم في مسافة واحدة بالنسبة لللفظ مسافة واحدة. إذن شنو هذه القاعدة أيضا ما تشتغل في موارد المشترك اللفظي، وعندما تكون المعاني بمسافة واحدة بقرب واحد من اللفظ، يعني علاقتها علاقة واحد متشابه. وهنا راح يكون الكلام مجمل إلا إذا نصب المتكلم قرينة على مراده. في حالة المشترك اللفظي مجمل الكلام يكون مجمل إلا إذا كان المتكلم قد نصب قرينة على مراده. الحالة الثالثة هو أن يكون لللفظ معاني متعددة مستعملة، يستعمل في معاني متعددة، إلا أن أحد هذه المعاني أقرب إلى اللفظ. هنا تشتغل القاعدة، هنا القاعدة هي تكون هي تنفعنا في هذا المورد. طيب، الآن يضيف شيء المصنف في هذه الفقرة. طيب، إحنا إذا أردنا أن نحدد، هذا كلام تطبيقي لأنه نفس الفكرة إحنا شرحناها، هي نفس الفكرة اللي شرحناها في أصل القاعدة راح نطبقها. إذا جاءنا دليل أو ناص أو جملة المصنف يقول اذهب، هذا المثال، اذهب إلى البحر في كل يوم، اذهب إلى البحر في كل يوم، هاي كلمة بحر إلها معنى وضعي اللي هو شنو؟ هاي القطعة المائية، ومعاني أخرى مستعملة تستعمل فيها كلمة البحر مجازية، مثل العالم، مثل الكريم أيضا يستعمل في البحر. أي صفة فيها سعة يعني تشابه البحر من حيث السعة صفة إيجابية، صفة سلبية شنو؟ المقبرة. لكن اذهب إلى المقبرة يعني هذا واحد شمت الطيق ما يقول لا. إيه؟ اذهب إلى البحر. فالصفات الإيجابية يمكن أن تشبه، يشبه الإنسان بسببها بالبحر، فعندنا أكثر من معنى. أنا تريدني أروح للبحر صدق البحر، لو البحر العالم الواسع علمه شخص، لو الكريم ذا المال الكريم يعني المعطاء مثلا. فيقول المصنف قدس سره حتى نحدد، نحدد دلالة هذا الكلام والمطلوب والمراد من هذا الكلام، لابد أن نلاحظ السياق، سياق الكلام ككل، كل السياق نشوفه. نظريا احنا قايلين، نظريا قايلين أن اللفظ ظاهر في معنى معين اللي هو هذا القطعة المائية، وظاهر حال المتكلم أنه يريد ما هو ظاهر من اللفظ، تمام؟ هذا شلون نحدده؟ يقول نحدده نروح نشوف السياق، سياق الكلام. سنعرف لنا السياق شنو؟ ذاكره. كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. نشوف السياق، تركيب الكلام، تركيب الكلام وكل الدوال التي تضمنها سياق الكلام. طيب هذه الدوال شنو أصنافها؟ معدنا دوال دال ومدلول، دوال ومداليل هالشكل، عندنا أصناف مختلفة. ننوعها على نوعين، دوال يعني كلمات لفظية، دوال لفظية ودوال غير لفظية، حالية عقلية ارتكازية، هواية الدوال غير لفظية. بعض الدوال وبعض القرائن في ارتكاز العرف، المتكلم ما يحكي، معتمد على من؟ على ما هو مرتكز في فهم العرف فما يحكي. بعض عقلية، العقل يحكم بهذه الجزئية ويستبعد هذه الجزئية، وهكذا. فالمصنف قدس سره يقول حتى نحدد المراد من الكلام، المقصود من كلمة البحر شنو، كن لاحظ كل السياق بما فيه من دوال أخرى. ليش قال أخرى؟ يعني عدا الظهور، عدا نفس اللفظة، اللفظة في نفسها إلها ظهور، ولكن علينا نشوف شنو بقية السياق. عندنا دال يؤثر على المعنى، دال آخر، آخر شنو؟ يعني غير الكلمة في نفسها، كلمة البحر لها ظهور، لها معنى، ولكن كون نلاحظ السياق، هل يوجد هناك دال آخر يغير من هذا الظهور، يبدل هذا المعنى إلى معنى آخر؟ نصب قرين أم لا؟
السياق هو قرين،
لا، السياق تركيب الكلام، هل يحتوي على قرينة أم لا؟ السياق تركيب الكلام كل، وهذا بحثنا، أكو بحوث معاصرة في تحديد السياق. السياق أنه النص، طبعا السياق ليس الجملة وإنما مجموع الكلام، مجموع الكلام.
مختلف عن السياق.
طبعا من ضمن كل ما في الكلام
هو
لا ما فصلت، يعني انا بس انا فصلت حتى يصير واضح معنى اخرى، دوال اخرى، لان كلمة البحر دال ومن ضمن السياق، وظهور حال المتكلم من المؤثرات في تحديد الدلالة. تمام؟ ولكن نبحث عن دوال أخرى في السياق. إذن ليس خارج السياق كلمة البحر وظهور حال المتكلم، ليست خارج السياق، وإنما نبحث عن أشياء أخرى تضمنها السياق.
يعني لمفردة البحر اللي هو هذا الأرض الواسعة من الماء، هذا متحقق عليه،
متحقق
لحال المتكلم،
دائما متحقق، دائما دائما في هيك نوع انواع من الجمل دائما موجود. تمام؟ ونبحث عن دوال اخرى،
يعني ما وراء هذه الدلاله الى المراد.
لا مو مراد، نقول احنا دائما الظهور موجود، هل المتكلم اضاف شيء يعني في اصل الكلام يبطل هذا الظهور ويشكل لنا ظهور اخر؟ ها هو هذا اللفظ، الألفاظ والسياقات اللي لها معاني متعددة دائما لها ظهور عرفي، لها ظهور عرفي في حالة عدم وجود قرينة تغير هذا الظهور. خلينا نقرأ الفقرة بعدين نكمل إذا بقى عندنا وقت. قال قدس سره تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. والقاعدة العامة يعني احنا ناشين نسوي تحتم، يعني وجوب، يعني دلالة قطعية ما فيها مجال. في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال أن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا، نصا في معناه. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام، من قبيل المشترك، مشترك اللفظ. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، ما عندنا أقرب، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معانا متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لا معنى حقيقي قريب معنى وضعي، وهو البحر من الماء، القطعة المائية، ومعنى مجازي بعيد، وهو البحر من العلم، البحر من العطاء. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وإحنا المتلقين السامعين أردنا وأردنا أن نعرف ماذا أراد الآمر المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، العالم ولا القطعة المائية. قال يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. ما معنى السياق؟ ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه اللي هو البحر من دوال أخرى. يعني هي نفس كلمة البحر شبيه، هي دالة، هي دالة، فنريد نشوف الدوال الأخرى شبيه، سواء كانت هذه الدوال لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه، يعني مع لفظ البحر كلاما واحدا مترابطا، اذهب وإلى وفي وكل يوم، لن يكون نفهمه، أو حالية، يعني سواء كانت هذه الدوال لفظية أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام، الأحكام العقلية، الارتكازات العرفية التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع، إلى ربط إلى، وراح نجي إن شاء الله هناك في حلقة ثانية، هناك ارتكازات يجي الموضوع خاص، الكلام خاص، هاي الارتكازات تعممه، وأحيانا يجي الكلام شبيه عام، الارتكازات العرفية تخصصة. تعرفين؟ طيب نتيجة دراستنا للسياق أحد أمرين. الأمر الأول أو الصورة الأولى أنه بعد أن ندرس السياق لا نجد كلمة تؤثر في معنى كلمة البحر. ما واحد يقول لك اذهب إلى البحر كل يوم، ولا توجد كلمة أخرى في هذا السياق، فهذا الكلام ظاهر في الوجوب، أنت تروح يوميا للبحر. يا بحر، شنو المقصود بالبحر؟ معنى الوضع البحر، هذا المعنى الوضعي اللي هو القطعة المائية. فإذا إذا لم نجد في سائر الكلام، يعني في السياق، أي دال سواء كان لفظيا أم حاليا يغير الكلام إلى غير ما هو ظاهر عليه، بعد إحنا ملزمين شم؟ ملزمين نعتمد ونستند إلى ظهور الكلام ونقول أن هذا المعنى اللي هو تدل عليه كلمة البحار هو الذي يريده الآمر المتكلم، لأنه لا توجد عندنا دال آخر يغير المعنى، فإحنا واجب علينا نلتزم ونحدد المعنى بهذا الاتجاه. فنقول الآمر أمرنا بأن نذهب إلى القطعة المائية كل يوم. مالكم هذا الكلام؟ شنو دليلكم على هذا الكلام؟ كلمة البحر ظاهرة في هذا المعنى، ولا يوجد دال آخر يصرف الكلام عن هذا الظهور، وظاهر حال المتكلم أن مراده يتطابق مع هذا الظهور. هاي الصورة الأولى من صور نتيجة البحث في السياق. أحيانا لا، الصورة الثانية لما نبحث في السياق نجد دالا آخر يتعارض معناه، دلالته ظهوره يتعارض مع ظهور لفظ البحر، بيختلف. مين جمعا؟ مين سجما اثنينات؟ كما لو كانت الجملة بهذا النحو: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه. هاي كلمة حديثه ظاهر لها ظهور في نفسها لو لا؟ لها ظهور في نفسها. شنو المعنى الظاهر منها عرفا؟ الحديث، هذا الكلام مالت كلام الآدميين، الحديث هذا كلام البشر. يوجد معنى آخر؟ يوجد معنى آخر، معاني مجازية. كان الشعراء ما خلوا سالفة، والأدباء القمر يحكي والقاعد يحكي والبحر يحكي وكل ذلك، والفلوس تحكي. اي نفس القاعدة، نفس القاعدة. هاي كلمة حديثه، فاستمع إلى حديثه، إلها معنى حقيقي أولي في اللغة وضعي، اللي هو شنو؟ الكلام. وتوجد معاني مجازية أخرى يستعمل فيها هذا اللفظ. فإذا السياق تضمن كلمتين: البحر والحديث. البحر إلى معنى ظاهر وضعي، وإلى معاني أخرى استعمالية مجازية. كلمة الحديث إلها معنى وضعي ظاهر منها، وإلى معاني أخرى مجازية. كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ واحدة من اثنين: لو نتصرف في ظهور كلمة البحر، لو نتصرف في ظهور كلمة الحديث، ما عندنا غيرها، ما ينجمع. البحر نحمله على معناه الحقيقي اللي هو القطعة المائية، والحديث نحمله على المعنى الحقيقي وهو الكلام. ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. فإذا لابد أن نتصرف في أحدهما، وعدنا التصرف إلى صورتين، هم صورتين. لو نقول المقصود البحر، مقصود من العالم، وين حولنا إلى المعنى المجاز، وتبقى كلمة الحديث على معناها الحقيقي الظاهر منها، فصار التصرف وين؟ في كلمة البحر. أو نتصرف في كلمة الحديث، نحمل كلمة البحر على معناها الحقيقي القطعة المائية، ونتصرف في كلمة الحديث نقول المقصود مو هذا الكلام، هذه الأصوات الأمواج وكل ما يرتبط بالبحر من أصوات، فالمقصود هالشكل: أنت اذهب إلى البحر، إلى القطعة المائية، واستمع إلى تلك الأصوات اللي موجودة هناك.
المرجح
لأحد، هو راح نجي، راح نجي نشوف شنو القاعدة اللي على أساسها نختار إحدى الصورتين. زين، بل المصنف أيضا يرجعنا إلى النظام اللغوي والعرفي العام، فيقول حسب العرف: يا هم من الصورتين أقرب إلى فهم العرف في هكذا حالات نحكم العرف، وعندنا صورتين محتملات. فالعرف لما تجي هكذا جمل، أي المعنيين يكون أقرب إلى فهم العرف؟ أنت مع العرف، القاعدة تقتضي أن نتبع الفهم العرفي وما يقرره النظام اللغوي والعرفي العام عند المتحاورين. وواضح أنه في العرف يحكمون منه، يحكمون ظهور الحديث في الكلام ويجعلوه يتصرف في من؟ في ظهور كلمة البحر. المصنف السيردي يعطينا قاعدة عامة، يقول احنا درسنا السياق وشفنا الصور المحتملة ونلجأ إلى العرف. العرف ماذا يفهم؟ احنا والعرف. سؤال: إذا حتى في نظر العرف الصورتين متكافئات، ما يعرف ماكو واحدة أقرب، الصورتين أو الصور الثلاثة أو الأربعة شبين متكافئات، ماكو صورة أقرب إلى فهم العرف من غيرها، هذا الكلام شبين يصير مجمل، هذا الكلام يصير مجمل. إذن خلاصة الكلام، إحنا لما صير عندنا جملة وتتضمن هذه الجملة دوال، الجملة لها ظهور في نفسها لو جردناها من القرائن، ولكن توجد مع في هذه الجملة قرائن أخرى إضافية، وظهور الجملة يتعارض مع ظهور تلك القرائن، ماذا نفعل؟ نحكم العرف، هو لازم نغير، نهمل واحد من الظهورات، لازم نهمل واحد. فالعرف ماذا يرى؟ طبعا راح تجينا القاعدة أن العرف دائما كقاعدة عامة يستند إلى القرينة ويتصرف في ظهور ذي القرينة، هي القاعدة. ولكن المصنف انطانيها بشكل عام، قال انه شنو احنا نتبع ما يفهمه العرف، وبعدين راح يجي نقول العرف شفهم انه يحكم القرينة على ذي القرينة، نتبع ما يلتزم به العرف وما يفهمه العرف من الصور المحتملة. اذا كانت الصور متكافئة يصير الكلام مجمل وليس بحجة، وما نقدر نعتمد على أي معنى من المعاني، يهمل الكلام، يهمل الكلام مجمل، والمجمل ليس بحجة. قال قدس سره: فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما، قاعدة بعد، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب اللي هو المعنى الحقيقي، تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. هذا إذا لم نجد. وقد نجد في سائر الكلام ما لا يتفق مع، لا يتفق، ما ينسجم، ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر: اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر اللي هو القطعة المائية، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل: ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر. والصورة الأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، ها قيود مهمة، بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ يا صور من الصور هي الأسبق إلى الذهن، إلى فهم العرف. فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية لأنها هي الأقرب إلى فهم العرف، وبالتالي وجب علينا أن نلتزم الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة ونطبقها ونمتثلها حسب هذه الصورة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت ظهور كلمة البحر، وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له. طيب مجمل ولا ظهور له يعني شنو؟ ليس حجة، ما نقدر لا نطبق هاي الصورة ولا نطبق تلك الصورة، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.